عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. عودة خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات الرئاسية الليبية بحكم قضائي. قنابل الغاز تواجه المظاهرات المستمرة في السودان ضد الانقلاب العسكري. تركيا وقطر توقعان عشرات الاتفاقات خلال زيارة أردوغان للدوحة. رفضت محكمة استئناف طرابلس حكم الطعن الصادر ضد المرشح الرئاسي خليفة حفتر من محكمة الزاوية الابتدائية لعدم اختصاصها المكاني في النظر بالدعوى وأعادته إلى السباق الرئاسي. وفي 30 نوفمبر تشرين الثاني الماضي أصدرت محكمة الزاوية حكماً باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية بعدما قبلت الطعن المقدم ضده والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وفي سياق العودة للسباق الرئاسي أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكما لصالح عبد الحميد بيبة رئيس الوزراء ورفضت طعنين بحقه وعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية. كذلك قضت محكمة في سبها جنوب ليبيا بعودة سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي إلى سباق انتخابات الرئاسة. للمزيد ينضم إلينا من ليبيا الكاتب والمحلل السياسي عصام الزبير. سيدي بعد التحية بداية، لماذا تم استبعاده ولماذا أعيد حفتر مرة أخرى؟
أولا حقيقة قبل أن نبدأ في استبعاد خليفة حفتر لابد أن نوضح نقطة أساسية، أن قانون الانتخابات فصل تفصيلا على بعض الشخصيات الجدلية التي لا يجب أن تكون موجودة في سباق الانتخابات من أجل حل الأزمة الليبية. ما دفع به لحل الأزمة الليبية لأن الانتخابات هي الحل، ولكن الانتخابات هي طريق الديمقراطية ولا يمكن أن تأتي بحل إلا إذا كانت وفق قاعدة دستورية للانتخابات ووفق يعني قوانين تمنع وصول الشخصيات الجدلية ومن أجرم في حق الليبيين بالذات، سواء كان أجرم جرم عسكري أو جرم مالي بالفساد المالي أو غيره. وقضايا أخرى منها أنه شخصية عسكرية، ويحق للشخصية العسكرية أن تأخذ الإزازة يعني من عملها من هم أعلى منه. ونحن نعلم أن المجلس الرئاسي هو القائد العام للقوات للجيش الليبي، ولذلك كان يفترض لحفتر أن يأخذ الإزازة من المجلس الرئاسي وليس أن يأخذها بنفسه ويوقع عليها بنفسه. وهذا أمر غريب جدا يحدث في يعني في لم يحدث في أي دولة أخرى، بأن الذي يأخذ الإزازة هو الذي يوقع عليها. وهذا ما بدأنا نراه حتى في عقيلة صالح، المستشار عقيلة صالح الذي هو رئيس مجلس النواب. حقيقة الاتهامات التي قدمت في المنطقة الغربية كانت عن طريق محكمة الزاوية، وهذا الطعن تم قبوله ولكن تم تحويله إلى محكمة طرابلس الابتدائية. محكمة طرابلس الابتدائية يعني أرجعت حفتر، لأن حتى ولئن مر هذا الحكم فإن المفوضية سترجعه، لأن من ضمن القرارات التي فعلها المجلس الأعلى للقضاء هو أن يطعن في مكان عمله، مثل ما طعن سيف القذافي في المحكمة في سبها، وطعن في العديد من الشخصيات التي قدمت في طرابلس، منها رئيس الحكومة عبد الحميد الضيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكش وغيره آخرين تم الطعن فيهم في محاكم نفس المدن التي قدموا إليها، وإن كانت الانتخابات قسمت على 3 أقاليم شرق وغرب وجنوب.
ألا تثير كل أحكام الاستبعاد والعودة للمرشحين الرئيسيين الريبة في العملية الانتخابية ذاتها؟
هو حقيقة لو أردنا أن نقوم بعملية انتخابية كان يفترض أن تكون الدول التي تمسك بالملف الليبي والأمم المتحدة من ورائها هي الاتجاه إلى تكوين قاعدة دستورية. ألم تأتي بالخمسة وسبعين الذين هم منطقة الحوار؟ لماذا لم يتم السير في هذا الاتجاه؟ ألم يكن هناك الاتفاق السياسي الذي يدعم بوجود يعني توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب؟ لماذا الإصرار على قوانين مجلس النواب بدون تغيير هذه القوانين وجعلها قوانين توافقية لإخراجنا من هذه الأزمة؟ ولذلك هي الانتخابات في حد ذاتها خلقت ويعني شخصيات جدلية عادت إلى المشهد الليبي، أي تدوير هذه الشخصيات مرة أخرى، وإن كان على هذه الشخصيات ليس حتى في حد ذاته حفتر سيف بشاغة الذين كانوا كل ما تولى المناصب يجب أن يخرجوا من هذه، من تولى منصبا من عام 2011 يجب أن يخرج من هذه الانتخابات، ومن كان في العهد الذي قبله فاسدا أو تولى منصبا أن يخرج حتى هو من هذه السباق للترشح لانتخاب الرئاسة. هو أمر خطير على الديمقراطية وأمر خطير على المناداة بحقوق التعبير وحقوق الشعوب في الاختيار، نظرا لما نراه الآن حقيقة أن الدافع إلى ذلك هو الاستعجال بتحديد الموعد دون النظر تحديد موعد الانتخابات يعني يوم 24 ديسمبر دون النظر لآلية الوصول إلى هذه الانتخابات وإلى القواعد الأساسية والقانونية التي تضبط العملية الانتخابية وماذا ودراسة ماذا بعد الانتخابات وما هي الضوابط التي يجب أن يتوافق عليها هؤلاء من أجل الاستقرار وأمن الدولة الليبية إذا أرادوا أن تتجه نحو الأمن والاستقرار.
هل هكذا أصبح لكل المرشحين حاليا أسباب تمكنهم من الاعتراض إذا فاز أي مرشح ممن استبعدوا ثم عاد من جديد؟
هو حقيقة هذه الأمور يعني في ظل عدم وجود قضاء نزيه خلينا نقولها بصراحة وفي عدم تفعيل القضاء والمحكمة والدائرة الدستورية بالذات سيجعل هذه الأمور كلها في هذا في التجاذبات السياسية وفي الخوف لبعض القضاء أن يصدروا حكما قد يؤثر على حياتهم أو قد يؤثر حتى على مستقبل أبنائهم من بعدهم. ولذلك لا يمكن ضبط هذه العملية بضوابط حقيقية فاعلة وجدية أقولها بصراحة، لأن الخوف ما زال يرتسم وما زالت الدائرة الدستورية غير موجودة ولا أعلم ماذا بعد الانتخابات سيحدث. هل سيتم تحقيق يعني فتح هذه الدائرة الدستورية والوصول إلى طعون ماذا إذا رصدت هذه الاختراقات داخل مراكز الانتخابات؟ ثم هل هذا المجتمع الدولي قوة كبيرة جدا، يعني ليست قوة حتى عسكرية، قوة يعني تعمل على رصد ومتابعة الانتخابات سواء في هذه المناطق كلها، لن أكون منحازا أقول لك أن تتابعها في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية ولكن في كل مناطق ليبيا، أم أنها ستدفع بنا في هذا المأزق وتذهب بعد ذلك وتختفي وتجعل البلاد تتطاحن مع بعضها؟ سيكون هناك طبعا مهما فعلوا ستكون هناك بعض الشكوك وبعض الريبة من بعض هذه في مراكز بعض الانتخابات، خاصة المدة الماضية سمعنا بسقط عدد من البطاقات وسمعنا بعديد من الإشكاليات التي تكون بها اختفاء يعني اختفاء بعض الأسماء، وجود بعض أسماء موجودة في مراكز أخرى وليس في مراكزها، حتى في مدن أخرى وليس في مدنها، وهذا الأمر يعني بدأ يخلق نوع من الشك والريبة لدى البعض، خاصة في وجود هذه القوانين التي لم يتوافق عليها البعض، وهذا ما يجعل الأمر يعني ليس ذاهبا إلى الحل بقدر ما هو يعني إن شاء الله ينقذنا من أزمة قد نقع فيها.
تظاهر آلاف السودانيين بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى احتجاجا على الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك الشهر الماضي. وأبرز المدن التي خرجت في تظاهرات بالسودان مناطق متفرقة بولاية الخرطوم ومنطقة الضعين غربي البلاد ومنطقة كسل شرق البلاد ومنطقة واد مدني الواقعة بولاية الجزيرة. واجهت قوات الأمن السودانية المتظاهرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل الدموع لتفريقهم. وقع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر تشرين الماضي اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه مع استمرار المكون العسكري في الحكم حتى إجراء الانتخابات عام 2023. للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عثمان المرغني. سيدي بعد التحية، كيف يمكن تقييم موجة المظاهرات الحالية وهل هي بدون تأثير يذكر؟
من حيث العدد والزخم وعلى الأرض، ربما هناك المظاهرات الأخيرة كانت أقل عددا من السابقات، لكن لا تزال قوة المطالب التي ترفعها هذه المظاهرات موجودة حاضرة في المشهد السياسي بقوة لسبب واحد، لأن المظاهرات الذين يخرجون في التظاهرات هم ليسوا كلهم المكون الذي يؤيد هذه المطالب. فأنا في تقديري الآن الغالبية من الشعب السوداني هم يحملون نفس الأجندة والمطالب التي ترفع في شعارات المظاهرات، فلذلك كأنما بقية الذين لم يخرجوا في التظاهرات هم مجرد احتياطي موجود لهذه التظاهرات، غالبا سيظهروا في أوقات أخرى لأن عدد التظاهرات الآن والمسيرات أصبح مستمرا وكثيرا، فربما لذلك فقد الحجب العددي الطبيعي، لكن بالضرورة لأن الأجندة لا تزال موجودة ولأن بصورة كبيرة دعم من الشعب السوداني، فأعتقد أنها لا تزال مؤثرة جدا على المشهد السياسي السوداني.
الثورة السودانية تدخل عامها الرابع خلال أيام، فهل هنالك أي اختلاف عن بدايتها؟
ربما هي الآن في أسوأ حالاتها، يعني الثورة التي بدأت قبل 3 أعوام تقريبا تختلف كثيرا الآن من الوضع الذي فيه الآن. أولا هناك كثير من الإحباط، هناك كثير من خيبة الأمل في النتائج التي حصل عليها الشعب من الثورة، هناك ما يزال إحساس بأن ليس هناك مؤشرات قوية على أن الأوضاع تم تصحيحها بالصورة الكافية التي يمكن أن تنتج وضعا أفضل، بمعنى أن الأخطاء التي كانت أصلا موجودة والتي أنتجت هذا الوضع لا تزال شاخصة وبقوة في الشعب السوداني، فلا يبدو في آخر نفق ضوء حتى هذه اللحظة.
هل مع الذكرى الرابعة لاندلاع الثورة يمكن أن يحدث تحول ما في السلطة؟
هذا وارد بصورة قوية، لأن الأوضاع التي تعيشها البلاد الآن هي أوضاع لا تسمح باستمرار على هذا النهج فترة طويلة، فغالبا ربما يحدث تغيير باتجاهين، واحد من الخيارين أو واحد من السيناريوين. الأول إما أن يكون هناك فعلا توافق سياسي قوي ويستمر الشراكة بين المكون المدني والمكون العسكري على أسس جديدة منتجة وعالم مؤثرة لصالح الوضع الموجود الآن في السودان، وهذا يعني أعتقد هو الحل الأفضل، أن يكون هناك توافق على حلول يعني ترضي الجميع ويستمر الشراكة إلى نهاية الانتقالية، أو أن يحدث انقضاض على الفترة الانتقالية بالكامل للمرة الثانية وتطيح بكل ما تحقق وترجع للمربع الأول.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أنه سيزور أبوظبي قريبا. وقال أردوغان أن تركيا ستعمل على تقوية العلاقات مع دول الخليجية لما في ذلك من مصلحة لكل الأطراف. من جانبه قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن قطر وتركيا ستوقعان 12 اتفاقية خلال اجتماع الدورة 7 للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين. في سياق آخر علق وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني الاثنين على تزامن زيارتي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للدوحة بقوله إنه تصادف في الجدول الزمني. للمزيد ينضم إلينا من الدوحة الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية والكاتب القطري. دكتور علي بعد التحية وبداية، ما هي أهم الاتفاقات التي تبرمها قطر وتركيا؟
هذه القمة لابد من توطئة لهذه الإجابة على سؤالك الكريم. هذه القمة هي 30 بين البلدين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة. هذه نقطة. هذه القمة 30 في خلال 70 شهرا تقريبا، وهذه بالمناسبة ظاهرة متفردة وملفتة في تاريخ العلاقات الدولية وفي تاريخ الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، كما هو الحال في الشراكة القطرية التركية. في خلال 7 سنوات الماضية، توطئة أيضا ثانية للإجابة عن سؤالك الكريم، وقعت دولة قطر مع تركيا أكثر من 60 اتفاقية، ووقعت أكثر من 6 بيانات. تلك الاتفاقيات كانت اتفاقيات متنوعة، لمست بعمق كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإغاثية والشبابية والرياضية والثقافية والاجتماعية، وكل ما يتعلق أيضا بمكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف. في هذه المرة جاء الرئيس أردوغان، في رأيي الشخصي، هو جاء فعلا لرئاسة اللجنة الاستراتيجية العليا التي بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، ولكن في رأيي أنه جاء لأمر آخر. من الطبيعي أن تحدث بين الحلفاء الاستراتيجيين اختلافات أحيانا. هو جاء لأن هناك كونسورتيوم بين قطر، شركة قطر للبترول، وإكسون موبيل. هذا الكونسورتيوم أو هذه الشراكة بين قطر للبترول وإكسون موبيل منحتا ترخيصا من قبل جمهورية قبرص الرومية أو اليونانية للتنقيب عن الغاز في المنطقة 5 كما تسمى في شرقي البحر المتوسط. الآن هذا كان موضع اختلاف، ولكن طبعا أردوغان والشيخ تميم أصرا على أن ما بين تركيا وقطر أكبر بكثير من أن يختلف حول نقطة كهذه، لأن هذا عمل بزنس، عمل تجاري.
هل يزداد التقارب التركي القطري رغم انفراج الأزمة الخارجية والتي كانت سببا في كل هذا التقارب؟
لا، التقارب التركي القطري نحن تجاوزناه. نحن اليوم نحن وتركيا نكاد نكون بلدا واحدا، شراكة استراتيجية مطلقة، والشراكة الاستراتيجية هذه بدأت قبل الأزمة الخليجية، ولكن تركيا كانت هي شريان الحياة بالنسبة لدولة قطر بعد في أثناء الحصار الذي استمر منذ 5 من يونيو حزيران 2017 ولأكثر من 3 سنوات ونصف السنة.
هل أصبحت قطر وسيطا بين تركيا والفرقاء من دول الخليج وخاصة مع السعودية؟
طبعا، دولة قطر منذ العام 2008 وهي تتصدى للحوارات الوطنية الإقليمية وللوساطات، يعني في 2008 احتضنت الحوار الوطني اللبناني اللبناني وأنجحته حينئذ. قطر بعد المصالحة في قمة العلا في 4 أو 5 يناير كانون الثاني أطلقت دعوة للتوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ونجحت وساطتها، واجتمع الأمريكيون والإيرانيون في فيينا في عدة جولات، وما تزال هذه الجولات مستمرة يعني بين مد وجزر، وأطلق دعوة أخرى للتوسط بين دول المنطقة الخليجية وتركيا من ناحية، وبين دول المنظومة الخليجية وإيران من ناحية ثانية، ونجحت في ذلك.
والآن إلى جولة حول العالم. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية كازاخستان أيبك سامادياروف أن المباحثات في صيغة أستانا بشأن سوريا ستنطلق من 21 إلى 22 ديسمبر الجاري في نور سلطان كانون أول. وقال أيبك إن الدول الضامنة والمراقبين أكدوا جميعا على المشاركة. وقعت روسيا والهند مجموعة من صفقات التجارة والأسلحة من صفقة تسمح للهند بإنتاج أكثر من 600 ألف بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنيودلهي بهدف إجراء محادثات مع رئيس الوزراء هناك ناريندرا مودي. أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي لعازار شترن على أن إسرائيل قادرة على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية وأنها ستبذل كل ما هو مستطاع لضمان ألا تكون الوحيدة التي ستتحرك في سبيل هذا الهدف. وأعرب شترن عن ثقته في أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها بعدم تمكين طهران من حيازة قنبلة نووية. قالت الصين إن مقاطعة مسؤولي الحكومة الأمريكية لدورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية دبلوماسيا قد تلحق الضرر بالحوار والتعاون بين البلدين في المجالات المهمة. كان البيت الأبيض قال إن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون الأولمبياد في بكين بسبب الأعمال الوحشية التي تقوم بها الصين في مجال حقوق الإنسان وفق بيانهم. في الوقت نفسه قال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب إن بلاده ستبحث ما إذا كانت ستقاطع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022 دبلوماسيا. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. عودة خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات الرئاسية الليبية بحكم قضائي. قنابل الغاز تواجه المظاهرات المستمرة في السودان ضد الانقلاب العسكري. تركيا وقطر توقعان عشرات الاتفاقات خلال زيارة أردوغان للدوحة. والآن مع أخبار الاقتصاد. استعادت العملة اليمنية الريال بعضا من قيمتها أمام الدولار في سوق الصرف بمدينة عدن جنوب البلاد بعد موجة هبوط حاد لم يسبق لها مثيل دفعتها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار. وقال صرافون ومتعاملون في عدن إن تحسنا نسبيا طرأ على تعاملات أسعار صرف الريال في السوق الموازية عقب ساعات من إصدار الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي شامل تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك. ذكر صرافون أن العملة اليمنية ارتفعت إلى 1257 ريالا مقابل الدولار للشراء و1300 ريال للبيع مقارنة بنحو 1685 ريالا للدولار الواحد في تداولات سوق الصرف. ارتفعت أسعار النفط بعد أن زادت 5% الجلسة السابقة مع تراجع المخاوف من أثر سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على طلب الوقود العالمي، في حين تعثرت المحادثات النووية مع إيران ما يعطل عودة إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 60 سنتا بما يعادل 8% إلى 73.68 دولارا للبرميل. كما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 1.1% لتسجل 70.23 دولارا للبرميل بعد ارتفاعها 4.9 الجلسة السابقة. ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار، لكن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف من أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية بدرجة أكبر من المتوقع حدت من مكاسب الذهب. ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1780.6 دولار، في حين زادت العقود الأمريكية الأجلة للذهب 0.2% إلى 1782.4 دولار. كما تراجع مؤشر الدولار 0.1% ما خفض بدوره تكلفة شراء الذهب على المشترين بعملات أخرى. أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي الألماني ارتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول، حتى مع استمرار اختناقات الإمدادات على صعيد المواد الخام والسلع الوسيطة في تقييد الإنتاج بأكبر اقتصاد في أوروبا. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج الصناعي ارتفع 2.8% على أساس شهري بعد انخفاض 0.5% سبتمبر أيلول في قراءة معدلة. كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار بدوره إلى زيادة تصل إلى 0.8% خلال أكتوبر تشرين الأول. قالت شركة سبينيا الهندية إنها جمعت 283 مليون دولار في جولة تمويل قادتها شركة ADQ التي مقرها أبوظبي وتايجر جلوبل، ما يعطي منصة بيع السيارات المستعملة بالتجزئة تقييما عند حوالي 1.8 مليار دولار. والآن أخبار الرياضة. تأهل منتخب عمان وتونس رفقة نظيرهما الإماراتي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب بعد نتائج الجولة الأخيرة من منافسات البطولة التي تستضيفها قطر حتى 18 من ديسمبر الجاري. ففي الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية تغلب المنتخب التونسي على نظيره الإماراتي بهدف دون رد، وفي المجموعة نفسها حقق المنتخب الموريتاني فوزه الأول في البطولة على استاد الجنوب المونديالي أمام نظيره السوري بهدفين لهدف، وذلك في الدقيقة 52 من عمر اللقاء. بهذه النتائج تساوى رصيد كل من تونس والإمارات بست نقاط خولتهما التأهل ربع النهائي، استفادة من تعثر المنتخب السوري الذي جاء في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وخلفه الموريتاني برصيد ذاته مع فارق الأهداف، وغادر الفريقان معا البطولة. وضمن منافسات المجموعة الأولى حجز المنتخب العماني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه على نظيره البحريني ب3 أهداف دون مقابل. أما المنتخب القطري صاحب الضيافة والذي كان قد ضمن تأهله من الجولة السابقة فقد تغلب بدوره على نظيره العراقي ب3 أهداف نظيفة، وتصدر المنتخب القطري مجموعته ب9 نقاط، وحل المنتخب العماني ثانيا برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد المنتخب العراقي عند 2 نقطة، وخلفه منتخب البحرين ب1 نقطة، وودع البطولة معا. وستواجه قطر الإمارات في الدور ربع النهائي المقرر 10 ديسمبر الجاري، في حين ستقابل تونس سلطنة عمان في إطار الدور نفسه. قلب إيفرتون الطويلة على ضيف أرسنال وخفف الضغط عن كاهل مدربه الإسباني رافائيل بينيتيس بعدما حول تخلفه على أرضه إلى فوز بـ2 مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما في ختام الجولة 15 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وبعد سلسلة من 10 مباريات متتالية دون هزيمة، بينها 2 في مسابقة كأس رابطة، موني أرسنال بـ2 في المراحل 3 الماضية على أيدي ليفربول 0-4، وكذلك على يد غريمي مانشستر يونايتد بـ2-3. وجدد إيفرتون انتصاره على أرسنال الذي سقط للمرة الثالثة على التوالي أمامه، وتراجع بهزيمته 3 في آخر 4 دورات إلى المركز 7 لصالح جاري توتنهام ومانشستر يونايتد، فيما رفع إيفرتون بفوزه 5 للموسم رصيده إلى 18 نقطة ليبقى في المركز 12. انضم نوفاك ديوكوفيتش إلى قائمة الفريق الصربي المشارك في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس في سيدني، رغم أن المصنف الأول عالميا لم يؤكد بعد مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة بعد قرار المنظمين إلزام جميع المشاركين بالتطعيم. ورفض ديوكوفيتش الذي يملك رقما قياسيا يبلغ 9 ألقاب في ملبورن بارك من بينها آخر 3 ألقاب، رفض مرارا الكشف عما إذا كان حصل على تطعيم كوفيد-19. أكد الاتحاد الأسترالي للتنس المسؤول عن بطولة أستراليا المفتوحة أن كل اللاعبين عليهم تلقي اللقاح للمشاركة في ملبورن. ومن أجل اللعب بدون تطعيم في سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز، ستعطي حكومة الولاية استثناء لديوكوفيتش، وسيتعين على اللاعب البالغ من العمر 34 عاما دخول حجر صحي لمدة 14 يوما لدى وصوله. والآن مع سبوتنيك بريك. انطلق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأولى في السعودية في حدث انتظره صناع السينما لنحو 2 والتي يعرض فيها 138 فيلما من 67 دولة. وكان مقررا إقامة المهرجان في مارس أذار 2020، لكن تفشي وباء كورونا في العالم حال دون ذلك. وعلى مدى 10 أيام تقام فعالية المهرجان في جدة التاريخية المعروفة باسم البلد، والمدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو. وكرم المهرجان الذي يرفع شعار أمواج التغيير الممثلة الفرنسية كاترين دونوف والمخرجة والمنتجة السعودية هيفاء المنصور والممثلة المصرية ليلى علوي، إضافة إلى الفرنسي جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي في باريس. وبالتوازي مع عروض الأفلام ينظم المهرجان سوق البحر الأحمر في الفترة من 8 إلى 11 من ديسمبر كانون الأول، والذي يهدف إلى تحفيز الإنتاج المشترك ودعم التوزيع الدولي للأفلام. تلاقت إبداعات 30 فنانا وفنانة في معرض رام الله آرت فير الذي جمع أعمالا فنية تراوحت بين الرسم والنحت لتقدم بانوراما عابرة للأجيال التشكيليين الفلسطينيين، تستهدف الترويج لفنون هذه البقعة الساحرة. المعرض افتتح مساء في قاعة جاليري زاوية في رام الله، يضم أكثر من 150 عملا فنيا، بعضها أنجز في الفترة الأخيرة وأخرى صنعت خصيصا للمعرض. وقال يوسف حسين مدير جاليري زاوية: فكرة المعرض كانت جمع أكبر عدد من الفنانين الفلسطينيين لتقديم أعمالهم في معرض واحد بدل عمل معرض لفنان واحد. كشفت دراسة بريطانية كبرى حول التطعيم بجرعتين مختلفتين من لقاحات كورونا أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا أو فايزر بيونتك ثم أعقبوا ذلك بجرعة ثانية من لقاح مودرنا بعد 9 أسابيع كانت استجابتهم المناعية أقوى من غيرهم. تمنح نتائج الدراسة أملا للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي قد تحتاج لمنح مواطنيها جرعات لقاح من إنتاج شركات مختلفة في حال عدم استقرار أو قرب نفاذ إمداداتها من اللقاحات. قال باحثون في جامعة أكسفورد إنه في حال الحصول على جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا يتبعها الجرعة الثانية من لقاح مودرنا أو نوفافاكس، فإن الجسم ينتج أجساما مضادة وخلايا تائية أكثر من تلك التي تنتجها جرعتان من لقاح أسترازينيكا. بحضور عدد كبير من نجوم الفن والصناع السينما، أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جوائز دورته 43، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية. نتابع المزيد في التقرير التالي.
اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته 43 بدار الأوبرا المصرية، معلناً عن 7 جوائز هي: الهرم الذهبي لأحسن فيلم، الهرم الفضي، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول وثان، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل وجائزة أحسن ممثلة، وجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني. وقد تم منح جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني لخوسي أليون عن تصوير فيلم إنهم يحملون الموت أو They Carry Death. أما جائزة أحسن ممثلة فكانت من نصيب سوامي روتولو عن دورها في فيلم كيارا، فيما حصد جائزة أحسن ممثل الفنان محمد ممدوح عن دوره في فيلم أبو صدام للمخرجة نادين خان. وذهبت جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو لبيتر كريكس وإيفان أستورو تشوفسكي عن فيلم 107 أمهات، وحصل فيلم انطوائيون على جائزة الهرم البرونزي إخراج هونغ سيونغ يون. كما حصدت لورا سماني مخرجة فيلم جسد ضئيل أو سمول بادي على جائزة الهرم الفضي. أما جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم فكانت من نصيب فيلم الثقب في السياج من إخراج خواكين ديل باسو. جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير ذهبت لفيلم نقطة عمياء، كما منح فيلم دفاتر مايا جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم. أما جائزة أفضل فيلم عربي فذهبت لفيلم الغريب للمخرج أمير فخر الدين.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. عودة خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات الرئاسية الليبية بحكم قضائي. قنابل الغاز تواجه المظاهرات المستمرة في السودان ضد الانقلاب العسكري. تركيا وقطر توقعان 10 اتفاقات خلال زيارة أردوغان للدوحة. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. شكرا وإلى اللقاء للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.